مشاهدي الكرام، نعود مرة أخرى لنلتقي حول آيات سورة الأحزاب والتي تحدثت عن أسرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بها حديثنا في سلسلتنا حول الأسرة لنبين أعظم بيت وأعظم أسرة وحالها كما وصفها العليم بها سبحانه وتعالى في القرآن. وبدأنا الحديث بآيات الله الموجهة من الله تعالى لنبيه ليوجه بها بيته وليقيم بها أسرته. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنات منكن أجر عظيم. وأشرنا في اللقاءين السابقين إلى قوله تعالى: فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. ولفتنا النظر إلى مسائل خطيرة تتعلق بأمر الطلاق. فالمرء إذا طلق بعد خصومة قد تولد سوءا في السلوك. وديننا ينهانا عن تغير أخلاقنا أو سوءها أيا كان ظرفنا. فرب العباد أمرنا بالعدل في أخلاقنا والسمو مهما عظم الخطر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله، عملكم كله وعدلكم كله وإنصافكم كله وحسن أخلاقكم كله لله طلبا لرضاه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولم يكن كونوا قائمين، كونوا قوامين صيغة مبالغة، أي مطلوب دوام العمل لله. فكل قيامنا، كل حركاتنا، كل سكناتنا يلزمنا وجوبا أن تكون لله خالصة. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا هو الشاهد. لا يحملنكم ظلم الغير أو خطأ الغير على الظلم بحال. قواعد شرعية وأحكام ربانية وشرائع سماوية تسمو ببني الإنسان. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملنكم ظلم الظالم أو جور الجائر أو خطأ المخطئ أو إساءة المسيء على أن تواجهوا ذلك كله بالخطأ أو الجور. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. نحن مأمورون بالعدل حتى مع الخصوم، مع من استحل دماءنا واستحل قتلنا. أمرنا أن نقابله بالعدل معه، بالعدل معه. إي والله هذا أسرتنا صلى الله عليه وسلم. يخرج مع أصحابه في غزوة فيقيل النبي تحت شجرة وانصرف الناس حوله الأشجار التي حوله، فجاء رجل المشركين وقد علق النبي سيفه في الشجرة فاستلجأ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتله، ثم صرخ وقد تفرد بالنبي وحده صلى الله عليه وسلم. قال: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ قال: الله. فمن هابة النبي سقط السيف من يد رجله، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يمنعك الآن مني؟ قال: عفوك. قال: عفوت عنك. عن قاتل، عن قاتل. اي والله. وهذا سماد بن أسال سيد بني حنيفة أزعجه ظهور النبي وأتباعه في الجزيرة العربية بأسره، وقامت دولة لم تسبق في الجزيرة العربية. فسمان سيد قومه وراء انزعاج قومه من دعوة النبي وأصحابه، فأخذ سيفه وانطلق بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. فلما وصل المدينة رآه عمر بن الخطاب، قال سمام بن أسال عدو الله ورسوله، لماذا جئت؟ رجل كان في منتهى الشجاعة لم يكتب. قال جئت لأقتل محمدا. فماذا صنع عمر؟ لببه بثيابه، ربطه فيه، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سمام بن أسال ربط في صالح عمود من عمود المسجد، يا رسول الله هذا سمام بن أسال جاء من بني حنيفة ليقتلك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي جلس فيه، قال يا سمام ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقتلك، يقع في الأسر ويوثق ويربط في ساري مسار النفس ولا يكذب، جئت لأقتلك. فأيام البشر صاحبة مبدأ وقيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الناس معادي كمعادي انسان الشدة، يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقهوا إن الطبيعة مخيرة في جاهليتي لو أسلم لحسن عطاؤه في الإسلام. نعم. فقال يا سمان أما أنا لك أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعد ما قال فلس وعرفت أن الله عاصم النبي، ثم أسلم تسلم. قال يا محمد إن تقتل تقتل زادا، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إن قتلتني فستقتل رجل زادا، يعني وراءه قبيلة تأخذ بذلك نظام الجاهلية دماء الجاهلية، إن تقتل تقتل زادا، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إنسان صاحب كرامة يقدر لصاحب المنقبة منقبته ولصاحب الفضل فضله، يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل. النبي ظل ثلاثة أيام يقول لهم أطعموه، فيمر عليه فيسأله أما أنا كم تسلم، فيقول مثل ما قال أن تقتل تقتل بالدم وأن تعفو تعفو عن شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكوا وثاقه وأطلقوا حتى رجع الأهل، رغم أنه جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بجانبه أن يرجع، لكن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم غير نظرات العباد لما رأى منه عباراته استشف منها أنه صاحب مبدأ ليس بغدار ولا بخائن، فعفى عنه. فانطلق سمامة إلى الصحراء فاغتسل ثم عاد، قال يا رسول الله أبسط يمينك وأبايعك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يا سمامة ما منعك أن تسلم حين عرضت الإسلام عليك؟ قال يا رسول الله خشيت أن يقول خار ثمامة بالأكل ضعف بسبب الأكل، فأسلم خوفا كما ادعى ذلك فئات من الناس. أبدا لم نأكره فيه. يا رسول الله والله لقد جئتك من بلادنا وإنك لأبغض عباد الله إلى قلبي، وإن دينك لأبغض دين على وجه الأرض إلى قلبي، وما إن جلست بينكم ورأيت ما رأيت من أخلاقكم حتى حول الله قلبي، فوالله لا أحد من العباد أحب إلى قلبي منك، ولا دين على وجه الأرض أحب إلى قلبي من دينك. تماما رجل بأمة كيف تحول بخلق حسن صدر من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلم أدب الخصومة، وخاصة مع ألفق الناس لنا أمهات أبنائنا، حدثت خصومة تغيرت القلوب، أذن الله بعدم الاستمرار، نتحول نتغير ننقلب من أحبة من زوجين لخصمين لعدوين لمتصارعين. الذي لها الناس حب المال يحملون على أن نفقد كل أواصر الصلة والمودة والرحمة. رب العباد يعطي نصوص شرعية يقول فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا، ويقول لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، ما كان بينك وبين امرأتك من فضل وجدته من سنين كيف تنساه؟ لا ينسى الفضل صاحب الفضل، إنما يتنكب الطريق ولا يشكر النعمة الخسيس الدون. وكيف يرضى المسلم لنفسه الدنيا؟ كيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون بهذا الخلق؟ إذا جاءت النصوص تعلمنا المرأة المطلقة حرم في العشرة، والطلاق أكثر ضررا في المرأة من الرجل، ولذا سميت المطلقة مطلقة، والمطلق يسمى مطلق في أعراف الناس غالبا غالبا، لأن الطلاق أضر بالمرأة من الرجل. إذا طلقت المرأة وراء عدة يحرم عليها الزواج فيها، وحتى مجرد التعرض للرجال أو خطبتها، بخلاف الرجل انطلق الآن يتزوج في لحظتها. المرأة صغار لأنها خلعت من بيت أبيها وولادها، ثم صارت أسيرة عندك وفي ولدك، تنزع من ولادك وتعاد لبيت أبيها. قد تكون كبرت سنها وترحل بدنها وعلت الأمراض جسدها وغاب عن الحياة أبوها، فأين تذهب؟ ستفرد، من لها؟ أليست الأمة مكلفة بصيانة كل مسلمة؟ أليست الأمة مكلفة بالحفاظ عليها؟ من أحق الناس بالحفاظ عليها؟ أقرب الناس إليها زوجها، من بيده عقدة النكاح كما صرحت الآية، من بيده عقدة النكاح، من بيده الزوج الطلاق. اتق الله، هذه امرأتك، فكيف لو كان لك منها أبناء؟ أم لأولادك، تشريدها تشريد لهم، كسر لعواطفهم، كسر لقلوبهم، إذلالها إذلال لهم. فكيف ترضى أنت الحر لأبنائك الذل لإذلال أمهم؟ كيف ترضى لهم الوهن لوهن أمهم؟ كيف ترضى لهم العجز بعجز أمهم بعد طلاقها؟ حفاظا على أبنائك يلزمك الحفاظ على مطلقتك. لذا جاء التعبير القرآني قلنا وترجعون. استعرضت آية القرآن الكريم كلها التي وردت في الطلاق، قدم الله فيها المتعة على التفريح. فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. حتى لو لم تكن بينه وبين أواصر إلا عقد لم يدخل، أمره الله بهذا في نفس آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. المتعة، النفقة، نفقتها وحدها كلما زادت علاقتها بك زاد حمل نفقتها عليك. فالمطلقة بغير نكاح، بغير نكاح أو بنكاح دون إنجاب لها المتعة، لكن بغير نكاح متعة ولا عدة لها عندك. أما إن كنت قد دخلت بها فلها المتعة ولا نفقة العدة. أنجبت منها فلها المتعة ونفقة العدة وحضانة الأبناء، ونفقة الأبناء إن كانوا في حضانتها. فالأبناء أمر مستقل، فلا بد أن توفر له المسكن والمأكل والمشرب والملبس واحتياجات مضرية كاملة، بل كل نفقات الأبناء عليك يزاد عليها أجرة حضانة للأم التي قامت بالحضانة وفرغت نفسها للتربية. فلها المتعة ولها نفقة العدة ولها فوق هذا أجرة التربية. إذا قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، من أسكنوهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أجل للرضاعة اختلفت معه في وجهة الرضاعة، قال: وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ابنك يحتاج للبن ولبن أم، إن لم تكن أم فأم بديلة تدفع لها أجرة. أي الاثنتين ترضى بالأقل؟ الأم. فإن كنت تستكثر نفقتها فابحث عن أم بديلة. وهل تعطي عطاء الأم الأصلية؟ يستحيل، يستحيل. فلا بد أن تقدر الأم الحاضنة، فترة الحضانة، وأن تعطى حقها حتى تتمكن من القيام بدورها مع أبنائك وفي ذاتك بيتك. ومن هنا جاءت هذه الإشارة الدقيقة في تقديم المتعة على التفريح قبل أن تفكر في الخلاص منها، تفكر في إعداد الحياة الكريمة لها حتى لا تكون ناشرا للجميل ولا ناسيا للفضل الذي بينك وبين زوجك. فهل كل من فكر في الطلاق قبل أن يفكر فيه فكر كيف يهيئ بيئة صالحة لمطلقته قبل أن يفارقها، عرفانا منه لما بينهما من جميل وفضل؟ أما رأيت منها يوما حسنا؟ أما رأيت منها خلقا حسنا؟ أما رأيت منها عطاء حسنا؟ لا تنسى الفضل بينكم. يسمو بأخلاقنا في أحلك المواقف ساعة الخصومة، ساعة الفراق والطلاق. يا الله، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فمتعوهن وسرحوهن سرحا. يضع هذه الضوابط وهذه القواعد حتى يتعلم المسلم أن أخلاقه أهم من مكاسبه الشخصية. قد يكسب من الطلاق بالخلاص من امرأة آذته، فهناك من النساء المؤذيات إيذاؤها لا يمنع أن لها فضل وأن لها عطاء. يحملنا على ألا ننساها ساعة الفراق، فإن استطعنا الإمساك فالصبر أولى. ولذا قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأوجبوا الواجبات الصلاة، ومع ذلك أمرنا بالاصطبار عليها، لم يقل اصبر، لم يقل وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. الاصطبار أعلى مراتب الصبر، صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر، أعلى مراتب الصبر. فإن أمرنا بالاصطبار على أوجب الواجبات فمن باب أولى الاصطبار على ما دون أوجب الواجبات. على سبيل الرجع على خلق سيد، اصطبر عليها إن لم يكن من أجل نفسك فمن أجل زوجك وأولادك ومن أجل أمتك. إذا كان هناك امرأة سيئة إن تركتها نشرت بين الناس سوءها، وإن أمسكتها حجبت على الخلق شرها. ودفع شر صاحب الشر على الخلق عبادة ودين وخلق حسن. محمود هذا أحد الصحابة يبتلى بامرأة كارثة مصيبة، يقول ابن عباس: طلقها فلمثلها شرع الطلاق. من سوءها، قلنا بس لمثلها شرع الطلاق. فيقول الصحابي الجليل: والله يا ابن عم رسول الله، إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها، فيرى منها ما أرى منها. عرفت جانب السوء فيها وعرفت كيف أتعامل معه. لو تركتها بحالها لانتقل سوءها للناس من حولها، وإمساكها حجب لسوءها عن المسلمين من حولها. وأنا أملك، سألزمني وجيبا أن أدفع للناس الأذى بالصبر عليها إلى هذا الحد. إذا هذا الحد الشرع يسمو أخلاقنا ساعة الغضب والثورة والخصام الذي وصل بالعبد إلى أن يضحي ببيته وأولاده ويخلصه من زوجته وعشيرة عمره ورفيقة شفاحه. اي والله اعدله أقرب للتقوى، اعدله أقرب للتقوى. أخلاق ثانية أراد الله أن يسمو بأخلاقنا، خاصة ساعة الخلاف الإنسان يضيع صديقه بذلة، فكيف بأصدق صديق؟ رب العباد لما وصف صور الجوار قال: والجار ذي الذنب والجاء والصاحب ذي الجنب، الجار ذي القربى والجار ذي الذنب والصاحب ذي الجنب، في جار قريب في جار مرافق. لكن جاء عند الزوجة قال: والصاحب ذي الجنب، أرفق صاحب أمانيك معها فينا، لا يحل لك أن تلتحف في الواحد مع أحد من الخلق غيرها، لا مع أبيك ولا مع أمك ولا مع أخيك ولا مع أختك ولا مع ولدك. الإنسان الوحيد الذي استحق هذا الوصف الزوجة الصاحب للجنب، أنت وهي كل نام على جنب حتى صرتم شخص واحد نفس واحدة، أنت شقها وهي الشق الآخر، الصاحب للجنب. تذكر هذه المعاني. ولذا يقول تعالى: إذا أتيتم أحدهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم أحدهن قنطارا نفق خميرة قنطار له فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ أعطيت نفقة ضخمة ومهر ضخم واستمتعت وما عاد أي خضرين عشرة وأفضيت أسرارك ومداخلك ما أسرارك به لأحد غيرها، كاتم سرك وصديق عمرك ورفيق دربك، تضحي بهذا كله من أجل غضبة أو غلطة؟ ما الذي نهاك يا صاحب الدين، يا من تدعي طاعة رب العالمين؟ اسمع النصوص: وقد أفضى بعضكم على بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخلص ميثاق الزواج والنبوة، فسمى ميثاقه مع أنبيائه وصفه بأنه ميثاق غليظ، وجعل ما بين الزوجة والزوجة ميثاقا غليظا. فالذي بين الله وبين أنبيائه أعظم ميثاق، رق الله ما بين الزوجين إلى مرتبته فسمه ميثاقا غليظا. أن يضيع هذا الوثيق بغضبة، بغضبة بسوء خلق صغر، قوي ربي وجه تنصح اصطبر اصطبر، هذا الأصل سلوك المسلم. يقول معاذ بن سفيان: لو كان بيني وبين خصوم شعرة من قطعة إن شدوها رخيتها وإن أرخوها شددتها. فكيف لو كان خصمك الصاحب والجنب من بينك وبينها الفاضل، بين بينك وبينها أغلظ المواثيق والعهود، ما ندرك هذه المعنى الدقيقة جدا. يسوقها الحق في مواضعها والناس عنها في غيبة قاتلة. فاتقوا الله عباد الله، لا يحملنكم الغضب على اللذة خصوما، فإن أبغض عباد الله إلى الله كما جاء في الحديث الألذ الخصم، المخاصم الذي يحمله خصومه، تحمله خصومته على اللذاذة فيها، على السوء، على الانحطاط، على الانتفال، على تضييع حقوق الزوجة والأولاد. فإن ضيعت حقوقها على أولادك فماذا تقول غدا لربك؟ ماذا تقول غدا لربك؟ فأي وجه تلقاه؟ بأي خلق تلقاه؟ بأي عمل تلقاه؟ كان سلفنا يزيد في العطية حال الخصوم، حتى كان إذا طلق امرأة أغدق عليها ساعة الطلاق، حتى إن امرأة منهم كانت متعلقة به جدا فبكت وقالت يا ابن بنت رسول الله كل هذا متاع قليل من حبيب مفارق، ما قيمة المتاع مهما عظيم، وقد صرمت من حبيبها ساعة فراقه، قد تحملها الرعونة على طلب الغضب الطلاق، فيستجيب الرجل لها فما أن يقع منها اليمين حتى تنخرط في البكاء. يعجب كثير من شيء، لما البكاء وأنت طالبة؟ طلبت لأن طبيعتها الرعونة العجلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فقد غلب على النساء ضعفهن في الخصومة كما قال تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ساعة الخصومة قد تفعل ضد ما تريد، بل حتى ساعة الفرح. فرب العباد يحكي لنا قصة نبي الله إبراهيم امرأته سيدة سارة حين بشرت بوليدها الأول بعد أن كبرت سنها وطال عقمها سنين، فلما جاءتها البشرى يقول تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فصكت وجهها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنسان توشهر بمولود يفرح أن تلطب، طلبت وهي من أعقل النساء، فكيف بمن دون النساء؟ صدقت وجهها وقالت عجوز عقيم، عجوز عقيم تلد. فمن شدة الفرح غلبت عليها رؤونتها وعجلتها، فقد تفعل نقيض قصدها ولا تريد، فكيف يجاريها الرجل؟ ثم يعجب أن رأى منها بكاء وندما على ما فعلت، لأنه جهل طبيعتها، وقد يكون حاملها على ذلك شيطانها لترى مدى مكانتها عند زوجها. وكم من امرأة حملها دلالها على طلب الطلاق من زوجها لتتأكد أم استمسك بها أم غير حريص عليها، تختبره بطلب الطلاق. اي والله الدلال وارد، والدلال مع ضعف الخصومة يولد الرعونة فيما يطلب وفيما يفعل، كل هذا وارد من ذلك. يقول الأصفهاني والمرأة أشبه ما تكون بالريح، لها 30 مسمى وقد تأتي نسيم، وقد تأتي أثار، وقد تأتي ثموم، وقد تأتي زمرير شديدة البرد أو شديدة الحر أو نسمة. وبين هذه وتلك مراحل شتى لكل مرحلة مسمى، لها 30 مرحلة لطبيعة مرأة. فكيف يقابله الرجل برد فعل عنيف مع أول زلزلة تصيب أخلاقها أو تبدي رؤونتها وعجلتها؟ خلق الإنسان من عجل، فإن كان الرجال قد خلقوا من عجل فالمرأة عجل، وإن كان الإنسان ورث الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فالمرأة أكثر جدلا لأنها أضعف، فلا حيلة لها في الدفع بقوة، فتعوض ذلك بلسانها وكلماتها. فكيف نعادلها بالعقاب وبالطلاق على عجلة منها أو رعونة؟ ليتقي الله حفاظا على بيوتنا، حماية لضعف نسائنا. المرأة هي المرأة، لا يغرنك ما يفعله الإعلام من تعظيم لشأن المرأة والسمو بها إعلاميا لمرحلة أنها ترفع فوق الرجال. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حق ورجلات مشي، وذلك قد وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء، لم يقل قائمون قال قوامون. فهي ليست في حاجة للرجل في مرحلة، بل في كل المراحل وفي جزء المراحل. إذا قال قوامون صفة مبالغة، قوام على رجل فعال، فليس قائم لحظة بل قائم عليها كل لحظة للتقويم والتوجيه والحماية والنصح والأخذ بنواصيها الحق. ندرك هذه المعاني أيها الرجال. يا معاشر السادة، لا تحفظ البيت شيء كما تحفظه الأخلاق. والنبي خص أهل البيت بهذا فقال: خيركم خيركم لأهلي، أفضل الخير وأفضل خلق أن تجعل أسمى ما عندك لأهلك. الغريب لو أخطأت في مرة قد لا تلقاه بعدها، لكن خطأك مع أهلك وتراه في الدخول والخروج كيف تستقيم؟ خيركم خيركم لأهلي، قال: وأنا خيركم لأهلي. ليس عيبا ولا فقدان لهيبتك ولا طعن في رجولتك ومروءتك أن خيرك لأهلك، لا والله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم، مهما عظم الخطر. قل أنس كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة، فأرسلت السيد زينب خادمها لطبق فيه عسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت أم عائشة فقامت مسعى فكسرت الطبق، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. هذا أمر غالب عليها، كيف نطالبها بالتخلي عنه وهو أمر جليل عند النساء؟ غارت أمكم، لكنها أخطأت وكسرت الطبق وضاع الأسد. الأسد حق النبي لا أهدي إليه كما زال حقي، لكن الطبق حق أمنا زينب. قال رد عليها طبق النسيان، فرد الحقوق وعفى عما له من حقوق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نعم، فلا بد أن نعلم هذا بعد. والنبي ما قال فقط بل نفذ، أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامرأة فقط إلا بنت الجوم، تزوجها في ليلة بدائها، حرضها بعض النسوة بل قيل من نساء النبي، حرضوها ضده، فلما هم بالبناء بها صلى الله عليه وسلم قالت ما هذه السوقة، فتعالت في أول الليلة بل في أول لحظة وترفعت عن زوجها، فرأت أنها صاحب أخلاقيات تفوق أخلاق سيد الأنبياء. ما هذه السوقة؟ ثم قالت أعوذ بالله منك، فكانت الطامة قاصبة الظهر، استعوذ بالله من رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم تعوذت بمعاذ، تعوذت بالله ومن عيسك، انتهى الأمر، الحق بأهلك. ثم قال يا أنس أعطيها متعتها وبلغها أهلها، أعطها متعتها وبلغها أهلها. فأعطاها المتعة وأمن لها مستقبلها صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب، وهذا هو خلق المسلم ساعة الفراق. لم يطلق النبي امرأة غيرها صلى الله عليه وسلم، لكنه ربى أصحابه على هذا. إذا طلق الرجل فهذا حكم الله معها حال الخصوم، ألا ينسى الفضل، أن يذكر الموثيق العظيم، أن يودعها يعوضها، أن يهيئ لها البيئة التي تحيا فيها إن كانت بغير أولاد فبردها لأهلها وصبنا عليها، وإن كان لها أولاد فبتوفير السكن لها ونفقة الحضانة ونفقة الأولاد. هذا التشريع الرباني العالي سمى بنا عن ضعف نفوسنا وعن غلبة شياطيننا وعن تضييعنا لحقوق الناس من حولنا، سمى بنا من أن نظلم، ومن نظلم ألصق الناس بنا. من أسمعتها دهرا فحبك حبيبتي زوجتي أم أولادي، يا من أسمعتها هذا دهرا أنسيته للأبد، ألست ببشر؟ ألا تذكر ما بينك وبينها بفضل؟ كان قائما يوم من الأيام، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. معاني في منتهى الدقة، والبشرية عنها في غيبة. يا أيها المطلق اتق الله فيمن طلقت، اتق الله في أم أولادك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في عشيرتك، في معاشرتك، في من أحبتك وأحببتها يوما. الحب وتلاقي القلوب وتلاقي الأرواح وتلاقي العواطف، كل ذلك يدرس تحت الأقدام في لحظة غضب. ما الذي ذهبنا؟ ما الذي أصابنا؟ أين أخلاقنا؟ إلى أي مدى صارت؟ إلى أي مدى انسفلت؟ حتى صارت المرأة تعيش مع الرجل تخشى من الغضبة، تخشى أن تذل أباه ذلة فتعاقب بها الأمر كله. من الكوارث لا يفعل بعض الناس الآن، حتى جعل امرأته في خوف منه دائم، لا تأمن جواره ولا تأمن معاشرته، بل تنتظر في كل لحظة منه غضبة تدمر بيته وتشرد أهله وتظهر مساوئ أخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الخلق خلق المنافقين فقال: ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من بين هذه الخصال. وإذا خاصم فجر إذا حدث كذا، وإذا خاصم فجر وإذا أتم الخال تتبع المرأة فتخونها، تخاصم المرأة فتفجر أمامها، تبحث عما تسوم هذه سوء الأعداء عقابا لها على طلاقها. إذا كان الكريم والذي قدر لك لقاءها والذي قدر فراقها أذن أن تكون لك زوجة أياما أو سنين، وأذن أن يحال بينك وبينها بعد ذلك، فمن يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد تطلق منك شهور ثم تعود، فلو عادت بعد أن رأت منك سوء خلقك على عصومتك فهل تعود بصدرها الأول؟ بطهارة قلبها الأول؟ هل تعود إليك إلا تحت الظروف الضغط؟ خاصة أنها رأت منك لا يسيء إليك على خصومتك، هذه كارثة. الضربات مع أنه أذن بالطلاق في الهسد أعطى خيط وأمس ورجع، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الذي بعده فلا جناح عليه من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سبحانك سبحانك فتح لك باب الأمل في العودة لو وجدت منك عند الفراق خلقا حسنا لاشتهت أن تعود إليك، ولو وجدت منك عند الفراق خصومة ولددا ما تمنت العودة إليك. حديث المزارع لما وصفت ومزارع حال أبي زرع رغم أنه طلقها لكن لحسن خلقه معها تزوجت غيره، ومن تزوجته صاحب خلق حسن، مع ذلك كل ذلك تقول كل ذلك كل أخلاق الحسنة لا تساوي خلقا واحدا من خلق أبي ذر. من خلق أبي ذر وأخذت تمدح أبو ذر وما أبو ذر وأم أبي ذر وما أم أبي ذر وبنت أبي ذر وما بنت أبي ذر وابن أبي ذر وما ابن أبي ذر وتمدح حتى وصفت في بعض الوقت كلب أبي ذر. فكل يأتي من عند حسن الخلق حسن حتى وإن فارقت حتى وإن طلقت منه. بل على أمل حتى في الجنة لو ماتت مطلقة منك من غيرك من تتزوج أحب أزواجها إليها فحتى لو فرنتها في الدنيا أكرمها خلقا علا تكون في عناد زوجتك في الجنة. اتزوج العادة انت خطران زوجتك في الجنة تكرم بها. هناك ليس هناك مشكلة تعدد مشكلة التعدد الغير هنا في الدنيا أما هناك فنزع الله ما في الصدور من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقد تكون في عزاز زوجتك في الجنة. أمن في الله خير وأخلص لله لعلك تنال خير. أيها المطلق تذكر هذه المعاني الجليلة الجميلة. لو لم يكن في الأمر غير أنك مسلم وسلوكك الإسلامي يظهر دين الله عز وجل وإقامتك للدين أعظم الدين. قال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك موصى النبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين من أعظم الدين. لو لنكن في الأمر غير إقامتك للدين لتحملها على اليقين بأن الحق في الدين لكان ذلك الخلق منك دعوة لها ولأولادها ولأهلها ولمن حولك وحولها من النساء والرجال. يا من تطالب الناس وتئن من عدم الأسوة والقدوة للناس آن لك أن تكون قدوة وأسوة. فهل ننتظر من غيرنا أن يكون قدوة ولا نرجو لأنفسنا أن نكون نحن القدوة والأسوة للناس؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك مسكين؟ ولعلك تضرع مع الضالعين ومع عباد الرحمن أجمعين كما وصف الله دعواتهم وكلماتهم بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل تبقى للمتقين إماما وأنت سيء الخلق مع ألصق الناس لك وحب الناس يوما إليك؟ متى نكون قدوة؟ متى نكون أسوة؟ إن لم نفعل ذلك مع نسائنا وأمهات أولادنا فمع من نكون القدوة؟ مع من؟ كل هذه أمور لابد أن يستحضرها مقلق وأن يترفع من خلالها بأخلاقه وأن يسمو من خلالها بعطائه. هل أنك زدت في العطاء؟ هل هناك شيء تخرجه لله الله لا يخلفه؟ حسابات المادية دمرت عقول الناس وأمنياتهم. قال تعالى ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ما دام في طاعة أنفق، وفي الله أمن سيعوضك. طلقت وأكرمت مطلقتك، سيعوضك الله في أولادك. شفاعة لا شفاعة لك، قد تطلق ابنتك، شفاعتك لزوجك مطلقتك، سيحمل زوج ابنتك على إكرام ابنتك. وفي هذا يقول تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال: عند الحسنة نصيب وعند السيئة كفل. وشتان بينهم، النصيب قد يكون بنفس أو 50 ضعف أو 700 ضعف، أما الكفل فتطلق كلمة الكفل على إيش الذي يوضع على بطن الجمل في الشتاء ويحبس عليه على قدر جسدي حتى ما يكون برد إليه. فعبر الحق بالكفل أي ليس مصيب، لا، ده على قدر الشفاعة السيئة. وهذا من لطف الله عليه ورحمته، أن الشفاعة الحسنة يضاعف الله أجرها ونصيبها، أما الشفاعة السيئة فالعقاب على قدرها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت من حرك قلبك بالرق على مطلقتك سيحرك قلب زوج ابنتك بالرق على ابنتك المطلقة أو حفيدتك المطلقة. وهذا من الإخلاص، ليس الإخلاص المادي وحده، وإنما الإخلاص في الجانب المادي والجانب العاطفة والجانب القلب والجانب الروح والجنب المعنوي. فما أنفقت من شيء فهو يخلفه، أنفقت وقت لله سيبارك لك في غيره، في غيره سيعوضك في غيره، وهكذا. فمطلوب من المسلم أن يضع هذه الموازين الربانية نصب عينيه، لا تغيب عنه لا حال غضبه ولا حال رضاه. وعد الله بالإخلاص على من أنفق لله عز وجل، فهل يخلف الله وعده؟ وعد الله لا يخلف الله بها، لا يخلف الله الميعاد. وعد بشيء يقينا سيوفيه، يقينا. وعطاؤه في التوفيق أضعاف عطائك في الأصل، لما قل فهو يخلصه فيعطي مثله بل أضعافه، أقول بل أضعافه. هذا أوعى منا، هذا العباس بن عبد المطلب لما وقع في الأسر يوم بدر، وكان أبو جهل قد حمله قهراً على الخروج مع جيش المشركين لقتال المسلمين رغم إسلامه وكثم إيمانه على الناس. فلما وقع في الأسر النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الأسرى وأصر على أخذ الدية من أحد منهم، كان ابن العباس عمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادفع الدية. الفدية. قال: يا رسول الله أنا عمك. قال: أنت غني، ادفع فدية. يا رسول الله أنا عمك. فلما رأى إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على الدفع قال: يا رسول الله أسلمت، أنا أسلمت وكتبت إيمان. دفع تلك النتائج يبقى الإيمان والإسلام. قال النبي عن فاسدية: وإن كنت صادقا في ادعائك فسيعوضك الله ويخلف عليك. سيدنا عباس اشتكى من إيمانه لكنه على يقين بعد ربه، فدفع الفدية وانتظر التعويض حتى أسلم الفتح، ثم حضر فتح البحرين، فجيء بالغنائم كم كبير من الأموال والزكوات، فبسطها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال: من كان له حاجة فليأخذ قدر حاجة. فخلقت الصحابة اللي حاجة لدرهم لا يزيد عليه، حاجة لدرهمين لا يأخذ ثلاثة. ثم جاء العباس رضي الله عنه فرفع طرف ثوبه وأحط بجسمه عمل حجر، وأخذ يأخذ المال ووضع في حجر، وضع في حجر حتى ملأه، فهم بالقيام فلم يقوى لثقله على القيام. والنبي جلس ينظر إلى هذا المشهد ثم مضى عليه، فلما لم يقوى على القيام قال: يا رسول الله احمل علي فعيني أقوم بعدك. قال: لا يا رسول الله أنا عمك احمل علي. قال: لا يا رسول الله أنا عمك، مر أحدا من أصحابك احمل علي. قال: لا. فماذا يصنع الناس رضي الله عنه؟ أخذ من المال الذي في حجره رده المسلم برسله، وأخذ حتى استطاع القيام بحمله، فقام ويمشي من سق الحمل مشي على غير العادة، فانطلق إلى بيته فوضع المال وعاد. والنبي ينظر إليه بعجب: ماذا اصنع عمه دون عن سائر الناس؟ الكل يأخذ قدر حاجته إلا عمه. فلما هات قال: يا رسول الله أعجبت من صنيعي؟ أعجبت؟ قال: يا رسول الله ألم يعدني ربي بعدي؟ فقال تعالى لك: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. نزل في العبد: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال: نعم. صلى الله عليه. قال: يا رسول الله وعدنا له اثنتين، أن يخلف علي وقد أخلف اليوم علي. فاعتبر هذا تعويض عن الفدية التي أخذها يوم بدر. ثم قال: يا رسول الله وأنا أنتظر الثانية أن يغفر لي. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأتى الله خيرا مما أخذ مني، وأنا أنتظر الثانية أن يغفر الله لي. انظر الفهم الراقي لوعد الله، لموعود الله. وعد الله بالإخلاص إن أنفقنا في سبيله في طاعته، فكيف لو كانت النفقة على زوجة حبيبة مفارقة لنوائب الدهر معرضة؟ الإنفاق عليها أولى، وإخلاف الله أشد وأعظم، أشد وأعظم. وإذا قال: وإن يتفرقا يغني الله الزوجة من متعة؟ أبدا. قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. سبحانك، جاءت الطلاق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يا أيها التائه الثاني عن وعود الله، تذكر أن الله الذي وعد أن يغنيك من سعته، أن يغنيك من سعته، فلا تبخل على نفسك بعمل تنال به سعة ربك، تنال به رضاه، تنال به فضله، تنال به عطاياه. ما عندك ينفد وما عند الله باق، ولا نزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا الله سبحانك، لم يقل ونزين الذين صبروا بما عملوا، قال بأحسن، بأحسن ما كانوا يعملون. فيأتيك الإخلاص على أحسن أخلاقك وأحسن أعمالك وأحسن حالة سمومك. نسمو أخلاقنا ونترفع عن الانسفال والانحطاط ساعة الخصام والفراق مع من أحببنا. أيها المسلم الكريم، أيها المسلم الكريم، نتذكر هذه المعاني الربانية العالية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سبحانك، أمتعكن، كل هذه المعاني تؤخذ من تقديم نظرة المتعة على التسريح. في كل مواضع القرآن الكريم التي جاءت في الفراق والطلاق، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا ندرك هذا المعنى، الآيات معنا تستمر. لرقي بنساء النبي وبيان أن هذا أسم بيت وأرقى بيئة سمى الله فيها بكل أطرافها، فالقوام فيها القوام على البشرية بأسرها، وعائلها من كلف الله بعائلونة الناس أجمعين، إن أرسلك كافة الناس بشير وزيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. من تكفل بتربية الناس، الحفاظ على جمع الناس، والسمو بجمع الناس، إمام هذه القافلة ورب هذا البيت، فماذا ننتظر من رعيته أن تسمع عن غيرها؟ إذا قال يا نساء النبي، يا نساء النبي، خصهن مما هن أهلا له، نساء النبي يستن لك سائر النساء أزواج رسوله، وارتقى الله بكن إلى مرتبة أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم في ذكر على المسيح. النبي أولى بأنفسه وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بنا من أنفسنا، نفوسنا الشر داعية والسوء آمرة، وبنبينا ما دعا إلا الخير كله وما أمرنا إلا بالخير كله، فهو أولى بنا من أنفسنا، وارتقى الله بأمهات المؤمنين، فكن للمؤمنين أمهات، وإن لم تكن أمة بالإنساب لكنها بأرقى الأمثال نسب الإيمان. نسب الإيمان أمهات المؤمنين أم لكل مؤمن سابق عليها أو لاحق، وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم. لذات النداء أي نساء النبي فيأتي من كل بفاحش مغيب يضاعف لها العذاب والعصيان. إن صارت وخصت بهذه المنزلة، اضطرت إلى هذه المنزلة وخصت بهذه المكانة، نساء النبي زوجات النبي أمهات المؤمنين ليست ذلتهن كأي ذلة، ولا خطأها كأي خطأ، ولا العقاب. ليأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وكان ذلك على الله يسير. لا تعني مكانة كل ما سنة أن الله لا يعقب كل حال خطأ، لا، بل الخطأ من كل ليس كأي خطأ يضاعف لها العذاب. صيد صيد وكان ذلك على الله يسير. نائسة تهديد حتى يستمر هذا السمو الرباني من نساء النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وحتى يرفع عنهن كل رجس ونجس وزيغ الذات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحانك من يأتي بكل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وفي المقابل قال ومن يقنط من كل الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. مرتين ما في فقط، لا، أن وأعتدنا لها رزقا كريما في الدنيا وفي الآخرة. يا الله رزقا كريما، يا الله قيامها لله وقنوتها له وعملها الصالح إن استمرت في سمو هذا ضعف لها الأجر وأوتيت أثمن الرزق وأوسع الرزق وأكرم الرزق رزقا كريما. فأكرموا أوسعوا أكثره بركة وأعظمه مؤنة فأرفعه للإنسان. ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أعطنا لها رزقا كريما. خطيب المنبر انتهى والوقت لا يسمح للمنبرين بالتفصيل في هذا الباب، وللآيات بقية من الحديث نرجوها إن شاء الله تعالى اللقاء القادم إن كان في الأول بقية وقدر الله لها اللقاء. وأسف أني جئت وأنا في هذه الحالة المواضيع، لكن أسأل الله أن يتقبلها ولجعلها خالصة لوجه الكريم وليرفع بها المشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئ الاخلاق لا يصرف عنا سيئ الا انت. اللهم اجعلنا من احاسن الناس اخلاقا المخطئون اسلافا الذين يالفون ويؤلفون. اللهم اجعلنا الى الحق اولافا المالوفين وارزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. حدد الينا اذانك حببنا لعبادك وحبب الينا صالحين برحمه منك ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا المتقين امامه. اللهم حسن اخلاقنا اللهم طهر قلوبنا اللهم احسن ختامنا اللهم